السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن مقدمات في تربية الأولاد، وتكلمنا المرة الماضية عن النية في إنجاب الذرية من النوايا التي يستحضرها المسلم لهذا العمل العظيم، ألا وهو تفكير المسلمين للجيل الصالح، وكيف أن المسلم يساهم ويزدو بدلوه لهذه الأولاد التي هي كسائر المسلمين غدا. فإعداد ولد صالح يعني إعداد جنديا أو قائدا من قادة المسلمين. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حقيقة الأولاد في نظر المسلم، ماذا يعني الولد بالنسبة لك كمسلم. لها معاني تختلف عما هي عليه عند غير المسلم. الأولاد في نظر المسلم تعني خمسة أشياء. الأولاد هبة ورزق، الأولاد زينة، الأولاد فتنة وابتلاء، الأولاد مسؤولية، الأولاد بركة واستثمار. الأولاد هبة ورزق وزينة وفتنة ومسؤولية وبركة واستثمار. من فهم الأولاد خارج هذه المعاني فلم يفهم حقيقة الأولاد في الإسلام، لأن هذه مجمل ما ورد في القرآن والسنة من مفهوم ولد أو حقيقة ولد في نظره. الأولاد أولا هبة ورزق. يقول الله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب، فالأولاد هبة ورزق من الله سبحانه وتعالى. يجري عليهم ما يجري على سائر الأرزاق. لو قلت مثلا الأرزاق بيد الله، الأرزاق مكتوبة، تحصيل الأرزاق ينبغي أن يكون بالحلال. كل ما ينطبق على كلمة رزق وأرزاق ينطبق على الأولاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى ابتلى واختبر بعض الخلق، فقال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا حرم من رزق، إذا منع الأولاد عنه جعلوا عقيم يعني اختباره بمنع هذا الرزق عنه، كما تمنع أرزاق أخرى يختبر بها الإنسان، يمنع من مال، يمنع من منصب، يمنع من أي شيء آخر من سائر الأرزاق يختبرك به. كذلك إذا فهمت الولد هبة ورزقا عرفت أنك تختبر بمنعه عنه. المجتمع الجاهلي كان يعالج هذه المشكلة، مسألة أن يمنع من الأولاد، بعملية تعويضية، هذا عن طريق التبني، يتبني أولاد غير أولاده يربيهم وينسبهم إلى نفسه. وهذا التبني قد جاء النص على إبطاله، فأمر الله بإعادة الأمور إلى نصابها ونسبة الابن لأبيه الحقيقي. وما جعل أبرياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هو أقسط عند الله. فليست هذه العملية التعويضية للرزق، ليست بعملية المشروع. إذن تؤمن أولا أنها رزق، أو أن الأولاد رزق يهبه الله لمن يشاء ويمنع منه أو يمنعه عن من يشاء. ثانيا الأبناء زينة، هذا الرزق مما يتفاخر ويتزين به الناس في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية. وقال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمنا. مقارنة بسيطة، فهم زينة ولكن اعلم ان الباقيات الصالحات افضل وخير منها. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، سورة الحديد. إذن الولد رزق ودينة، دينة ولا يدل كثرتها أو كثرتهم لا تدل على محبة الرب للعبد، فكثرة الأولاد لا تدل على محبة الله لك. ولهذا لما افتخر الكفار بالأولاد انخدعوا بهذه الزينة، قال الله لهم: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، لا يشعرون أن هذا استدراج، لا يشعرون أن هذا اختبار كما سيأتي في العنصر الثالث. إذن زينة يتزين بها الكافر، ولهذا اعتبروا ذلك كثرة الأولاد التي يحثوننا على خلافها ويؤذوننا على تحديد النسل. الكفار اسمعوا إلى مقولتهم فيما يقوله رب العالمين سبحانه وتعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. هي سباب يستخدم موضع فخر، موضع زينة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يقول الله لهم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذا كثرة الأولاد في ذاتها ليست دليل محبة، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال الله: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
وهذا الذي افتخر بماله. الله سبحانه وتعالى يذكر خبره: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. بنين معاه قاعدين، ما تفرش للخارج ولا راح هنا، ده غني وعنده اموال، اولاده مش محتاجين كده، ابناء الشهود معاه وقاعدين معاه وبيستمتع بيهم ويتمتع ويمنعهم منهم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا كلا انه كان لاياتنا عنيدا. رايتم صاحب الجنتين؟ قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اعز نفرا يعني اكثر ولدا واكثر خدما، هو ده معنى اعز نفرا. فكان اكثر في الاولاد واكثر في الخدم والاعوان. والله سبحانه وتعالى قد بين رغم انه كان ذا مال وثمر وولد انه لم يغني عنه شيئا، بل سلب ذلك كله، سلب ذلك كله في الدنيا قبل الاخره. اذن يا اخواني، الاولاد اول حاجه هبه من الله ورزق، ثانيا زينه وليست موضع افتخار ولا موضع تباهي، لانها في نفسها لا ترفع شان العبد، بل قد تكون سبب عذاب له في الدنيا والاخره. ثالثا الاولاد مسؤوليه. خلي بالك، لان الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالشر والخير، انما نبلوكم بالشر والخير فتنه، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. العمليه التربويه اخواني لها من تناولها ان شاء الله تعالى من خلال هذه الدروس مهمه خطيره وعظيمه. كما بينا في اول درس النية في إنجاب الذرية، كيف أن إنقاذ هذه الأمة موكول بإحسان التربية. وبالتالي قلنا أن الإنسان الذي له ولد أو ولدان أو عشرة إنما يعد جنودا بقدر ما عنده من الأولاد، أو يعد قادة بقدر ما عنده من الأولاد. فلو أحسن إعداد هؤلاء القادة فهو في الحقيقة إنما يفضي ويشارك ويمد ويساهم بباعه في عدد الأولاد في إعداد جيش المسلمين. بس المهم النوعية اللي هتدخل هذا الجيش اللي أعلنتها كيف هي وعلى أي شاكلة هي. فهذه المسؤولية أخوانا مسؤولية عظيمة. وبينا كيف أن فهم هذا المعنى الأنبياء حتى يقول نبي الله سليمان سيأتي بمئة ولد، لما أنه يجامع مئة امرأة، تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله. إذا بيفكر في المفارس يجاهد في الله وهو لسه ما وضعش النطفة، نية مقصودة. فهذه مسؤولية أخواني مسؤولية عظيمة، إذ أنها مسؤولية بناء الأمة. مسؤولية تربية الأولاد تعني مسؤولية بناء الأمة، تعني إعادة لهذه الأمة الكيان والوضع الشرعي القوي المتين اللي كان موجود لها في العصور الأوائل. دليل عنها مسؤولية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول. تسأل عنه الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في نار سيده ومسؤول عن رعيته. ذكر الرجل وذكر المرأة في البيت الواحد، فهي مسؤولية مشتركة، يسأل عنها الآباء وتسأل عنها الأمهات. ولهذا في رواية هذا الحديث والحديث الصحيحين قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام النووي يقول في شرح كلمة الراعي قال: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. مسؤولية. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمسؤولية وقاية الأبناء من النار مسؤوليتك، مسؤولية الأب ومسؤولية الأم، أن تحفظ ولدك من كل ما يدخله النار، من كل ما يكون سببا في عذابه يوم القيامة في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا، قال علموا انفسكم واهليكم الخير. وقال قتادة ان يؤدب المسلم نفسه واهله فيامرهم بالخير وينهاهم عن الشر، بمعنى قوا انفسكم واهليكم نارا، قوا انفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وكذلك اهليكم بان تؤاخذوهم بما تؤاخذون به انفسكم. يبقى انت مش عليك فقط مسؤوليه نفسك، بل مسؤوليه ولدك ان تبعده عن النار وعن كل عمل يقربه من النار. اذا المساله تحتاج الى بذل جهد، عمل دؤوب في اصلاح ولاية الاطفال، تصحيح الاخطاء على الدوام، تعويضهم من الخير. ولهذا لما قال داود النبي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهي كن ابني كما كنت لي، كن ابني كما كنت لي، فالله اغلق على داود واتاه ملكا عظيما. فقال فاوحى الله تعالى اليه يا داود قل لابنك يكن لي كما كنت لي اكن له كما كنت لك، يعني كما وقيت نفسك النار وعملت من الاعمال ما جعل الله سبحانه وتعالى يؤيدك ويجعل لك ملكا عظيما، علم ابنك هذا المعنى. قي ابنك مما وقيت نفسك منه من المعاصي والذنوب وعلمه ما تعلمت من الطاعات اكن له كما كنت لك. فهمت هذا المعنى في هذا الاثر الالهي الوارد في بعض الكتب، وذكر الامام النووي عن الشافعي رحمه الله عن فضيل بن عياض، وروى النسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سائل كل راع عما استرعاه احافظ ام ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لهذا قال سعيد بن العاص رضي الله عنه وهو يتكلم أو يذكر مسؤولية تربية ولدي وحقي، يقول إذا علمت ولدي القرآن وحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه، وبقي حقي عليه. وقال سفيان الثوري كان يقال حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحجده وأن يحسن أدبه، كان يعتبر ذلك من كمال تأديبه، إنه هيئ لي الأسباب كلها اللي تقيه من الايه من النار، التي تقيه من النار. والسؤال يا إخواني، هل نحن بحق آباء وأمهات الإخوة والأخوات ونريد أن نجيب بصدق، هل فعلا استشعرنا إن الأولاد مسؤولية؟ مسؤولية بمعنى أننا مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. هل نحن نفرغ أوقات عشان تقعد تحفظ ابنك آية من القرآن؟ هل يترك الأب والأم الواحد منا معشر الإخوة والأخوات، هل نفرغ أوقات عشان نراجع للولد أو نسأله الشيخ الذكي؟ ولا احنا استشعرنا من المسؤولية مجرد إن احنا بدأنا بخطوة ولم نكمل الطريق؟ هل نجلس في يوم من الاسبوع او في اسبوعين او ثلاثه او اقل او اكثر بتقعد وتفتح كتاب ويلتفت حولك الاولاد عشان تادبهم بادب من اداب الاسلام، تعطيهم درس في الصدق، درس في الامانه، درس في الاخوه، درس المعاني التي يتربى عليها الاولاد؟ ما هو دي معنى تربيه. هل فعلا بتجلس مع اولادك وتقعد تعلم الاولاد ترى عايزين نتعلم ديننا، علمنا الصدق ازاي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والقرآن قال كذا؟ هل فكرت انك تقص عليهم قصة من قصص الصادقين او اثر من اثار الصالحين؟ هل عملت كهذا الرجل الصالح اللي جمع اولاده وجاب لهم حزمة حطب وكل واحد خد حطبة واكثر ما عرفش يكثر، تاخد الحزمة لما عرفش يكثرها كلها فكسروها لما كانت اعوادا عشان يعلمهم معنى معين؟ انت فعلا بتبذل وقت عشان توصل معنى كهذه المعاني لاولادك؟ ما ربنا هيسالك سبحانه وتعالى، هيسالك حفظت ولا ضيعت، كيف وقيتهم من النار وايه اللي دخلهم النار؟ اخلاقيات معينه واعمال معينه، الكذب، الخيانه، الرياء، العجب، مش ده اللي بيدخل الناس النار؟ ترك الاعمال الصالحه كترك الصلاه، كترك صله الارحام. هل انت فعلا تاخرت اوقات عشان تعلمه يعني ايه صله ارحام وتاخده على ايدك وتخليه يصل رحمه ويروح لخاله ويروح لعمه ويروح لجدي لتحقق هذه المعاني؟ ما هو ده معنى انك مسؤول، هتسال عن هذه الاشياء؟ ده معنى قوا انفسكم واهليكم نارا، مش كلمه، مش كلمة تقال ليها تطبيق عملي، لا تطبيق عملي. هل انت فعلا في كل صلاة بتتابعه صلى ولا ما صلاش؟ طب تبعته صلى بخشوع ولا ما قرأها كنقل الديك ولا خلاص اي اداء؟ ما هو تأدية الصلاة اي اداء بلا خشوع لا تغني عنه من الله شيء، لا تنفعه، ويخرج من صلاتي وليس له منها شيء. علمت يعني الصلاة بخشوع، ونحن معنى تعليم الأولاد الصلاة، علموا أبنائكم الصلاة، يعني الصلاة هكذا كحركات. قعدت معاه وفهمت يعني الخشوع، ويعني الأسباب اللي يأخذها ليخشع، يعني ما يتحركش، يعني ما يلتفتش. فهمت هذه المعاني أو وصلت له هذه المعاني؟ يا ترى لما علمت الحاجات دي واحد يقول أيوة أنا علمت وأنا قلت له تابعت، يعني شفت نفذ هذا الكلام أم لن ينفذه؟ في متابعة للولد، ما هو ده معنى المسؤولية، ده معنى أن تقيه النار. كل ما يجي عايز يحيد كده أو يميل ويدخل النار قلت تعالى كده غلط، ده الصح، ماشي حواليه يمين وشمال عشان تجعله على الصراط المستقيم. وبالتالي هذه التربية تحتاج إلى خطة زمنية منهجية تبقى أنت واضحها للأولاد، زي أعمال السنة اللي حطونا خطط لتدمير الأولاد، يقول لك بعد 10 سنين الجيل ده هيبقى منسوخ ما عندوش أي ولاء لدينه، وهم حاطينها كده خطة خمسية أو عشرية أو نحو ذلك، وبيعملوا ويتكتكوا ويخططوا ويتابعوا عشان يشوفوا وصلوا لأي نتيجة. طب أنت المأمور بالإنفاق لتقيه من النار، ليس لإقامة بدل موافقة في الحياة الدنيا، ولكن لإقامة حياة سرمدية له خالدة في الجنة في النعيم تقيه النار. ولهذا يقول الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. اللي عايز يعمل عمل لازم يأخذ أسبابه، فالعايز يربي أولاد على الإسلام يصير جنود في صفوف المسلمين ويبني بها كتائب الإسلام ودولة الإسلام، المسألة محتاجة إلى إعداد عدة. فلو أردنا تربية تصلح لبناء أمة سنحتاج إلى تفريغ أوقات، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى بذل أموال. يعني أنت لما ابنك بيخيب في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الأحياء ولا في العربي ولا في الإنجليزي، إيه اللي بتعمله؟ بتكتفي إنك تقول أنا قلت له ذاكر، وأنا قعدت كذا مرة وقلت له اعرف مصلحتك وذاكر والمادة اللي أنت ضايع فيها وذاكر، بتكتفي بهذا الأمر؟ ما بتكتفيش. إذا مجرد النطق مش هو المطلوب فقط، ده أنت محتاج متابعة تشوف عامل لهذا النطق ولا ما عملش، وتشوف ايه المعوقات والموانع اللي تقف امامه دون فعل ذلك الذي نصحته به، وتبدا تزيل عنه هذه المعوقات. مش فاهم بتجيب له مدرس تقعد معاه بتشرح له بتهيئ له اوقات، ما تعملش حاجه، احنا نغسل لك هدومك وندخل لك سندوتشات ونعمل لك كذا، بس تعمل العمل ده بس تتفرغ ليه. اراد ذلك فاعد له عدته. طيب انت لما وجدت ولدك كاذب او سارق، لما وجدت ولدك يسب او يشتم، ايه اللي عملته؟ انك استفدت انت مش عارفه تربي ولادك وتلقي اللوم عليها وهي تلقي اللوم عليك، انك استفدت في المسؤوليه العيب كده ما تقولش كده تاني مره واثنين وانتهى الموضوع. خذ الاسباب، احكم سفينتك واحكم دعوتك واحكم تربيتك، تجد ثمره، تجد ثمره. لكن مجرد عايز نصح من اول كلمه او كلمتين ينفذ الولد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لكن في الحقيقة إحنا منشغلين بالدنيا عن الآخرة. التربية أمر خطير يحتاج إلى علم وجهد أو وجهد ومتابعة، علم بالداء وبالعلاج، مش علم فقط بالعلاج، لازم تعرف تشخص إن ابنك فيه المرض ده ولا مفهوش، وتعرف كيف تعالج هذا المرض، علم بالهدف والوسيله، ايه الهدف اللي عايز توصله، وايه الوسيله اللي اتخذتها عشان توصل هذا الهدف لولدك. اذا كان الوسيله بان تقص وتحكي له قصه، لازم تاتي بالقصص وتقراها وتتعلمها وتعرف توصلها ازاي للولد. اذا كانت الوسيله في لعبه، تعرف اللعبه المختاره كيف توصل له هذا الهدف. إذا كانت الوسيلة عن طريق صديق أو قريب، إذا تختار الصديق أو القريب الذي يلعب مع ذلك الولد أو صاحبه. إذا كانت الوسيلة بعطاء أو بحرمان، إذا المسألة محتاجة علم، علم بالهدف اللي عايز توصل له وبالوسيلة للوصول إلى هذا الهدف، علم بالمرض الموجود في الولد وإزاي تعالج هذا المرض. وهذا العلم له أساليبه وله طرق. أولها العلماء الربانيون، إنك ترجع للعلماء والدعاء الصالحين وتسألهم بكل صغيرة في ولدك وأعمل إيه؟ طب ما تزعش الموضوع ده، أعمل إيه تاني؟ وتدنك تسأل في كل صغيرة وكبيرة، زي بالضبط لما بتقعد تتابع مع المدرسة وتشوف مع المدرس، طب جبنا مدرس ده وحش نغير المدرس، طب نجيب له مجموعة، طب نجيب له درس لوحده، بتشوف وسائل مختلفة. فلن تكون على علم بهذه الوسائل، إن لم تكن على علم بها فدونك كتب التربية الإسلامية ودونك العلماء الربانيين والأساتذة التربويين المسلمين الملتزمين بشرع الله سبحانه وتعالى. فالتربية علم لا بد أن تتعلمه. واحد يقول لي أنهم كانوا الأوائل يتعلموا العلم ده، لكن كانوا عارفين السبيل إلى تعلمه، كانوا دائما في كل صغيرة وكبيرة يرجعوا في السؤال عن أبنائهم وما يتعلق بهم. حتى إن لما جاء أبو سلمة ولده مات، كان أبو سلمة ولا كان مين؟ لما ولده مات وزوجته وقفت عنه، أبو طلحة، أبو طلحة رضي الله عنه، ما اكتفوش بالمسألة دي، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه اللي حصل كيف وكيف وما قالتليش غير لما حصل كذا، والنبي يعني خلاص المسألة انتهت، بيسألوا النبي في ايه؟ يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم ويدعو لهم. إذا كانوا كل صغيرة وكبيرة، أعطى ولده، نحل ولده وأعطاه عطية، لا ما ياخذهاش غير لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندهم الأساليب اللي بيتعلموا بيها، الوسائل. فإنت عندك أسباب ووسائل، عشان ما حدش يقول هو كان في حد من السابقين تعلم كيف تكون التربية. أيوة، كانوا بيسألوا العلماء والدعاء والأنبياء في كيف يفعلون، ماذا يفعلون مع أولادهم، كل صغيرة وكبيرة كانوا يسألون. فهذا أول سبيل للتربية هو العلم. ثم بعد ذلك تحتاج، لو أن العلماء صنفوا في كتب التربية أو في التربية كتبا أو مذكرات أو نحو هذا، أن تقرأها وتنفذها. المسألة دروس عملية مش دروس نظرية، دروس عملية مش دروس نظرية. التربية جهد ومثابرة، فأنت محتاج إنك وقت عشان تنصح وتراقب الولد عمل ولا ما عملش، تتابعه. الدراسة للطرق المتبعة بيعمل ايه وازاي ومين اعوانه في ذلك ومين اصدقائه، وده كله اخوانا محتاج لوقت. فانت لو ما فرغتش وقت لتربيه الاولاد يبقى انت مش صادق انك تريد ان تقيهم النار. انت عايز كلمه تلقيها وخلاص، عيد يا ولد تعملش كده يا ولد وتمشي وتسيب، لا، تتابعه وشوفه عمل ولا ما عملش، استجاب ولا ما استجابش. طب ايه العوائق عن هذه الاستجابه؟ ليس المقصود يا اخواني اقتناء اولاد، ليس المقصود اقتناء أولاد. احنا بنقتني بيت، نقتني أساس، نقتني متاع، نقتني دواب، لكن الأولاد مش بالاقتناء، الأولاد بالتربية. المقصود من تربية الأولاد يختلف عن المقصود من تربية الدواجن وعن تربية البهائم. اللي عنده معلف أو عنده مزرعة دواجن غير تربية الأولاد، غير تربية الأولاد. ليه؟ للأسف الشديد احنا عندنا التربية تعني بيأكلهم كويس وبيشربهم كويس وبيلبسهم كويس، دي تربية دواجن، تربية بهائم بيكمل كويس. لكن المهم هذه القلوب، الأعمال اللي هتقيهم النار ما هي؟ هي دي التربية. ولهذا أحيانا يسمونها التأديب، التأديب. وسيأتي معنى التأديب ومعنى التربية إن شاء الله خلال الدروس. إذا المقصود ليس تسمينا، المقصود غذاء للقلب، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هو المقصود الذي ذكر ربنا سبحانه وتعالى. إذا الأولاد مسؤولية، ينبغي أن تستشعر هذه المسؤولية، ينبغي أن تستشعر هذه المسؤولية، وخاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أوصانا بالأولاد. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لولدك عليك حقا. فالوقت إذا تبذله في كسب المال ده حق من الحقوق، لكن ولد في نفسه وتربيته وتنشئته يحتاج إلى وقت من وقتك وجهد من جهدك. المعنى الرابع للأولاد: الأولاد فتنة وابتلاء.
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن كثير فتنة أي اختبار وامتحان. وهدد الله وأوعد من قدم حب ولده على شرعه. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تم الله سبحانه وتعالى من قدم محبة أولاده ومصالحهم على شرع الله سبحانه وتعالى سماه فاسقا والله لا يهدي القوم الفاسقين، بل جعل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على الأولاد والأموال. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. والولد كما قلت لكم في هذا العنصر فتنة وابتلاء، قد يكون سبب لبخلك عن الإنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: الولد مجبنة مبخلة محزنة. مبخلا يعني يدعو أباه للبخل، فلا ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى مؤثرا لولده، والشيطان يزين له يقول له خلاص يجوز ابنك ولا بيتك يحرم على الجامع، فيبخل والسبب الولد. قد يكون الولد سببا لأن يكسب الرجل أو الأب كسبا حراما، عايز يجيب له عايز يسوي له عايز يعمل له، فيكسب الحرام ويأخذ الرشوة ويتعامل بالربا لأجل الولد. قد يكون الولد سببا في تخلف أبيه عن الجهاد، الولد مجبنة يجبن، لم يعرف لو خرج هيترك أولاده ومن يطعمهم ومن يقوم عليهم ومن كذا ومن كذا. قد يكون الولد سبب للتفاخر والتباهي على الناس وترك شكر نعمة الله عز وجل، هذا الذي قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قد يزور الولد الوالد ولا يعدل بين أبنائه فتنة فتنة له. قد يكون الولد سببا في كفر أبيه وكفر أمه، قال تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فعلينا أن ننتبه معاشر الآباء ومعاشر الأمهات، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الله سبحانه وتعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ببنيه تحذير، انتبهوا لن يغنوا عنا من الله سبحانه وتعالى شيئا. وقال الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من استعملها في الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا. فإن كان ولدك معك لهذه الأعمال الإيمان والعمل الصالح تحثه عليه ويعينك وتعينه عليه، كان ذكرا لك وكان نعمة لك في الآخرة عظيمة ورزقا عظيما من أرزاق الآخرة. أما أن يشغلك ويفتنك فالحذر الحذر. وهذا دعاء إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل أن يبارك في أولادنا وألا يجعلوا فتنة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حذرنا الله سبحانه وتعالى كآباء، قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال الطبري: أي يصدونكم عن سبيل الله، يثبطونكم عن طاعة الله، فاحذروهم أن تقبلوا منهم ما يأمرونكم به من ترك طاعة الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وعن ثغرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وفي صحيح ابن حبان والنسائي عند النسائي في سننه وهو في صحيح الجامع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني في طرقه،
فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاج. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، إلى آخر الحديث. وعود الشيطان إخواني اللي عشان يصدك بيكون بطريقتين، وعود الشيطان يكون بطريقتين، أحدهما بطريق الوسوسة، عن طريق الوسوسة الثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصائم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. فكما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدو وإخوان، أيضا الزوجة والمرأة قد يكون زوجها لها عدو، قد يكون سببا في إدخالها النار. وبالتالي هذه العداوة عداوة في الدين وليست عداوة في الدنيا، لأن للأسف الشديد كثير من يقرؤون هذه الآية: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لهم عدوا لكم، يظنون أنها عداوة في الدنيا، أنه خسر في الدنيا كذا بسبب ولدي، أو خسر كذا بسبب المرأة، إنما هي خسارة نفسه لدخوله النار. فالولد عدو لك إن أنك لما انشغلت به كان سببا في دخولك النار، وأي عدو أعدى عداوة لمن يكون سببا في إدخالك النار، هذه الخسارة الكبيرة وهذه العداوة الحقيقية. فينبغي أن يحذر الرجال والنساء الآباء والأمهات من عداوة الأبناء، يعني من شغل أو شغلهم بأبنائهم عن أمر الآخر. وتذكر أن الشيطان توعد بذلك، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. سبحان الله، يعني التوعد وقصد الشيطان لذرية المسلم مقصد من مقاصد الشيطان المذكورة، أوعد بذلك وهدد بذلك. إذن الشيطان يعمل على أبنائنا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: إذا غربت الشمس فكفوا صبيانكم، ويحذر أن يفعل هذا يجداره الشيطان. إذا الشيطان يقصد الأبناء، يشوف الأوقات اللي يمكن له فيها من الأبناء. هذا الصراع دائم، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم. الولد مخلوق على الفطرة الصحيحة، وجاء الشيطان فاجتاله. إذن هذه الفتنة، هذا الابتلاء، يحتاج منك إلى أن تقف على ذلك الساق لشياطين الإنس وشياطين الجن، أوقات اللعب، أوقات الخروج، طريقة اللعب، طريقة أو أنواع اللعب، كل هذا ذكر في القرآن أو ذكر في السنة إيضاحا كاملا. فما بالكم بالجد إذا كان اللاعب له قواعده الشرعية التي ينبغي ألا يأخذ عنها الأداء، فكيف بالجد؟ الفتنة الحاصلة بالأولاد حاصلة لكل أحد، وكلنا نقع فيها، ولكن نتفاوت في الوقوع في هذه الفتنة، فجعل الشرع لنا كفارة لهذه الفتنة. ففي الحديث المروي في الصحيحين حديث حذيفة الطويل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها. خلي بالك من فتنة الرجل في أهله وماله وولده، هو ده المقصود، الفتنة اللي حصلت في البعد عن الدين، اتأخرت عن العصر وفاتك الظهر وفاتك الفجر بسبب ما كنت مشغول بالولد أو بأعمال الولد، دي كلها فتنة يا أخوان، فاتك كثير من الطاعات واجبات فضلا عن المستحبات، فاتتك بسبب الولد. كيف تكفر عن هذه الفتنة التي تقع فيها من الحين إلى الآخر؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، لو أن الولد استمر على ذلك حتى ألحد وكفر، نسأل الله أن يجيرنا ويجير أبناءنا من الكفر والفسوق والعصيان. إذن فالبراءة البراءة، وكأنه ليس بولد. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، خلاص. طيب، مشاعر الأبوة عند نبي الله نوح موجودة ولا مش موجودة؟ فطرة، فطرة. إنني من أهلي وإن وعدك الحق، بيسأله سبحانه وتعالى في ولده. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. فالبراءة البراءة، البراءة من الأبناء إذا كفروا أو ألحدوا أو خرجوا عن الملة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. إذن أخواني، المعنى الرابع أن الأولاد فتنة ابتلاء. رب العالمين يختبرك، هل تقدم شرعه ودينه أم تقدم ولدك؟ وهذا يتفاوت بتفاوت الأولاد وبتفاوت إيمان الآباء. كفارة هذه الفتن كما سمعتم: الصلاة والصيام والصدق والأمر معروف ونعم. كل ما تجد تفريط في أمر شرعي بسبب ولدك أو أهلك وزوجك، عجل بسرعة وتصدق بشيء، عجل بسرعة بركعتين مخلصتين لله سبحانه وتعالى تخشع فيه، عجل بسرعة بأمر معروف ونهي عن المنكر. كفارة دائما حتى لا يكون الولد سببا في إدخالك النار. المعنى الخامس والأخير: الأولاد بركة واستثمار. وهذا ذكرناه ونحن نتكلم عن النية في إنجاب البرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المروي في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فحقيقة الولد عندك أنك تستعمله لكي تستثمره في صدقات جارية تستمر لك وتعود عليك بنفعها بعد موتك. المعنى الذي يكون في قلب المسلم، وهذا الذي يجعل عباد الرحمن يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعند ابن أبي حاتم بسنده عن أبي الدرداء ذكره في تفسيره قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال: إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم أو فيلحقه دعاؤهم في قبره. استثمار، مشروع استثمار تبقى أو يبقى لك أثره حتى بعد موتك. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في المجمع بألفاظ قريبة من هذه الألفاظ، قال: ترفع الميت بعد موته درجته، بعد ما يموت يرتفع درجات، فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك استغفر لك. درجات الجنة، استثمار لدرجات الجنة أو في درجات الجنة الأولاد. دي المعاني اللي تتمثل في قلب المسلم تجاه الأبناء. ومما رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: المولود حتى يبلغ الخمس ما عمل من حسنة كتبت لوالده، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دي المفاهيم الرئيسية للأولاد، ودي النوايا الرئيسية لمن أراد الزواج. فالأولاد هبة ورزق، الأولاد دينة، فتنة وابتلاء واختبار، مسؤولية، استثمار وبركة، استثمار للحسنات ودرجات الجنان. بهذه المفاهيم إخواني يمكننا أن نفهم كثير من الأحكام الفقهية، كثير من أمور الشريعة هننظر لها الآن بنظرة جديدة. إذا الولد مش مجرد شهوة وقدية وأكل وشرب وفرحة ولعب وانتهى الأمر، لا، بفعله فتنة، فلعله اختبار رب العزة بيختبرك به، طلع انه مشروع قد تستغله في دخول الجنة والارتقاء في درجاتها, او انه يدخلك دركات النار, هتتولد عندك مفاهيم جديدة. الاولاد جند من جنود الله سبحانه وتعالى, هم الذين سيقاتلون غدا ويرفعون الراية. اللي هيفهم المفاهيم دي كلها هيفهم ما معنى كثرة الناس او قلة الناس. ما خلاص بقى فيه مفهوم لمعنى اولاد, مفاهيم الشرعية الإسلامية مش مفاهيم سائر البشر. مفاهيم سائر البشر ولد وولدين عشان يأكلوا ويشربوا ويعيشوا حياة فيها رفاهية, لأنهم لا أرادوا إلى الدنيا. أما أنت فلك مقاصد شرعية, مقاصد مرتبطة بدخولك الجنة وبعدك عن النار, مقاصد بعيدة. وبالتالي كثرة الذرية عندك مقصد من المقاصد, غاية من الغايات. تقول أجدح وأكد وأعمل وأجتهد والله يرزقني ويرزق, مش تقول على قدر راتبي وعلى قدر دخلي وعلى قدر ما عندي. هذا جهل بحقيقة الأولاد في الإسلام, هذا جهل بمعنى الولد من منظور الشرع لا من منظورك أنت, بل بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب مسؤولية الأب المسلم الأستاذ عدنان بحارث, عدنان صالح بحارث, قال كلام جيد وطيب في هذا الصدد ينبغي أن يفهم. قال كما يجب أن يفهم أن دعوة تحديد النفس بين المسلمين دعوة تبشيرية نصرانية تهدف إلى تخليص أعداد المسلمين, علما بأن تحديد النفس بالنسبة لأهل الكنيسة يعد جريمة. وكاتب المرجع كتاب الدكتور عبد الداود شلبي, عبد الودود شلبي أفيق يوم المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية, عنوان الكتاب. فكتب أن هذه جريمة عندهم. فإيطاليا تضع قانونا صارما ضد من يقوم بالدعاية لتحديد النفس, جريمة عندهم. اللي يعمل إعلان عن تحديد النفس جريمة. انتبهوا عشان تفهموا إن نحن في غفلة أو معنى أو مغطى علينا, وأن قلوبنا صار عليها غشاوة لبعدنا عن الدين. تضع قانون ضد من يقوم بالدعاية لتحديد النفس أو من يقوم بعملية إسقاط للجنين بصورة متعمدة, بجنين عنده يحاسب عليه لو دكتور عمل هذه العملية. وذلك لعلمهم ويقينهم أن الثروة البشرية هي أكبر مصدر للاقتصاد. فالإنسان هو صاحب إمكانية العمل والتفكير والاختراع وتركيب الأغذية وإيجاد الحلول. هذا يأخذ المرجع من كتاب العالم الإسلامي والمنطقة العربية للدكتور محمود شاكر. قال أما تنظيم الحمل بهدف إعطاء المولود الأول حقه من الرعاية والرضاعة فقد أجاز بعض العلماء استعمال الدواء لذلك, وإن كان الأحوط عند البعض ترك ذلك. في الحقيقة قلناها صارت موضة, صارت موضة. كان النساء يلد وكنا يحملن وكنا ينجبن الذرية, ما كان عندهم هذه الأسئلة المتكررة عن هذا الموضوع. خلاص هي المسألة أم رأت نفسها ضعيفة أو الزوج رأى ذلك, فرأوا مصلحة الأم أن ترتاح قليلا, لكن أن تصير كل الأمهات تحتاج إلى مثل هذا, صار سلوكا لأمة ولدولة, ده مفهوم مقلوب. الأصل أن المرأة تستطيع هذا وتستعمل آلاتها التي منحها الله سبحانه وتعالى في ذلك, وهذا جهادها, وهذا جهادها. ومعلوم أن الحمل والوضع وهن على وهن بنص القرآن. فهذا الضعف المعتاد والتعب المعتاد في حدود النساء الذي لم يصل إلى الحد المرضي ليس هذا هو المقصود, لكن أن تصير المسألة سنة متبعة عند كل نساء المسلمين وفي كل بيوت المسلمين. ولهذا لما سئل الشيخ صفوة الشافعي رحمه الله هذا السؤال عن مسألة تحديد النفس, أي الصور حلال وأي الصور حرام, قال كل الصور حلال إلا الصورة المعلن عنها. ليه؟ الصورة المعلن عنها صارت سياسة لدولة, ما ينفعش ما تنظيم النفس سياسة لدولة, ما ينفعش, لأن هذا محادة لكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يحثان الأمة على ذلك, واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم, فتكثير الأمة نعمة يمن الله بها عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا, ثم تأتي أمة وتقول لا إحنا كلنا هنتقال، كلنا يحدث، كلنا ينظم، حتى لا تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا فيه ذلك، حتى بيوت المنتدبين تحت أي دعوة، تحت دعوة صحة الأمة. إيه المطلوب بصحة الأمة؟ مرض؟ لا، ما في أي مرض. هو الجهد اللي يحصل لأي امرأة حامل أو مرضع أو تلك، الجهد الطبيعي المطلوب. لو تخيلنا أو لو سرنا مع هذا القائل وظننا أن زعمه هذا صحيح، إنها ضعيفة وتحتاج فقط رضاعة، طيب سنتان، لكن مش ثلاثة وأربعة وخمس. فالاستمرار في ذلك يدل على أن هذا الإعلام قد سيطر على العقول وعلى القلوب حتى صار أقوى عندنا من التشريف، من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجب أن يعرف أن كثرة الحمل والولادة لا تضر بالمرأة الطبيعية بل تنفعها، فإن نموها الكامل وبلوغ الاتزان والكمال العقلي عندها لا يحصل إلا بعد الحمل لمرة واحدة على الأقل. الكلام ده يقوله كفار مش مسلمين، علماء كافرون، وجايب اسمه هو مش عارف كاري لشكيس ايه كده اي حاجة اسمه اسمه سفيني. القصد يا اخوان ان هم فاهمين هذا المعنى، ان ده اصلا لصحة المرأة وكمال صحتها في ذلك. اسألوا اطباء النساء والولادة ايه اللي عندهم دين، ايه اللي عندهم شرع يرجعوا له مش معنى عليهم بالاعلام. يقول لك ان اورام الرحم الخبيثة والحميدة ما تجيش للمرأة الحامل ابدا، فالمرأة اللي تحمل وتلد ما يجيلهاش اورام في الرحم. فيوم أن حاجتنا الله ورسوله بتنظيم ذلك النسل لزعمنا أو منعه أيا كانت، صار سياسة لنا جميعا وخطة لكل الدولة وكل الأمة، يوم أن عملنا هذا امتلأت المستشفيات ومعاهد السرطانات بأورام الرحم، أعلى نسبة السرطانات والأورام أورام الرحم والثدي، وده لا بيحصل في الحامل ولا في المرضع، نسبته في الحامل والمرضع ضئيلة جدا، وبتزيد هذه النسبة مع استعمال وسائل الحمل. يبقى الحمل بيمنعه وسائل الحمل من الأدوية والحبوب وغيرها، وسائل مختلفة أيا كانت تتسبب في هذه السرطان. وهذا مفهوم جديدا في دول الكفر، عارفينه كويس، والأبحاث اللي احنا بندرسها وبنعملها إنما أخذناها من مجلاتهم وأبحاثهم. ولهذا مفهوم النسل عند المسلم بالمفاهيم اللي ذكرناها هتغير عنده الكلام ده، يفهم بقى اهميه الاولاد ومعنى الاولاد من منظور الشرعي، هيبدا يفكر تفكير جديد، هيزيل الغشاوه اللي وضعها اعداء الاسلام، يبقى في مفهوم جديد. وكان الى زمن ليس بالبعيد كثره الاولاد يتداهى بها الناس ويحبونها، انقمصت الفطره بحروب متعدده واعلام مكثف على ان الافضل والاحسن ان ما يكونش عندك اولاد كثيره، وهذا خلاف القران وخلاف السنه. مفهوم الاولاد هيجدد عندك ويجدد عند الرجال والنساء مفهوم تعدد الزوجات. يعني لما تاتي وتسمع ان نبي الله سليمان قال لاتين الليله 100 امراه تاتي كل واحده منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، اذن المفهوم مفهوم اخر، المفهوم مفهوم آخر، مش مفهوم شهر أو قضاء وطر، وإن كان ذلك حاصل، وإن كان ذلك حاصلا، لكن يبدأ الرجل وتبدأ المرأة تفكر بمفهوم جديد، مفهوم شرعي، منظور إسلامي. لن تحصل غيرة بقدر ما يحصل فرح بأن زاد عدد المسلمين واحدا، فلا تغار من مسلمة أخرى ولا من ذرة ولا من أخت لها، مش هتحصل هذه الغيرة، ولو حصلت هتقتلها بمفهوم حقيقة الأولاد. ألا تحب أن يكثر الله جند المسلمين وأن يحول بأسهم وشوكتهم؟ فكثرة الأولاد عند أخي تعني هذا المعنى، فلم يحصل حقد ولا حسد ولا تفاخر مذموم بالأولاد بهذا الشأن وبهذا الصدد. إذن العايز وصل أخونا إني المفهوم الشرعي للأولاد هيضبط عندك أحكام شرعية كثيرة، ويطلب عندك نوايا كثيرة ومقاصد غائبة عنك، هتستمتع بها بحياتك كأب، هتحس انك مش في شقاء، هتحس انك في نعمة، هتحس انك بتعمل لدين الله وبتخدم دين الله في هذا الباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. جعل اللقمة في فم المرأة او في بطن الولد صدقة جارية، تثمر له طاعات فتبقى الطاعات في ميزان حسناتك. هيأتي معنى جديد في حكم آخر شرعي، وإحنا مش مقصدنا ذكر الأحكام الشرعية قد ما مقصدنا مفهوم حقيقة الأولاد اللي هنفهم به الشرع والمسائل الفقهية. ما هو الكلام ده عشان لما تبقى في منصب فتوى أو تستفتى في أمر تبقى بتجيب بمقاصد الشريعة مش خلاف مقاصد الشرع. هل المرأة الأرملة الأولى لها أن تتزوج ولا تبقى هكذا تربي أولادها؟ ده بيتفاوت من امرأة إلى امرأة.
فإذا فهمت الأرملة حقيقة الأولاد في الإسلام وماذا يعني الولد في شريعة المسلمين، تستطيع أن تفصل هذه القضية التي تنازع فيها الفقهاء: هل الأولى لها أن تبقى بلا زواج وتعكف على تربية أولادها وقد جاءت الأحاديث لبيان أجلها العظيم في هذا، أم أنها تتزوج؟ بتقدر المصالح والمفاسد بالمفاهيم اللي ذكرناها اليوم يا أخواني. ولهذا يقول القول الوسط للعلماء في هذا الباب: إذا كانت امرأة صغيرة في السن فإنها الأولى لها أن تتزوج. أولي أولا لأنها صاحبة شهوة ينبغي أن تقدر، ثانيا أنها صغيرة في السن فتأتي منها أولاد. فإن كانت كبيرة في السن لا شهوة لها أو الشهوة ضعيفة بحيث لا تقاوم المصلحة العظيمة في العقوف على تربية الأولاد وإحسان ذلك، فكان العقوف عليه قد حث عليه الشر ورغبه. يبقى قسم الحاجين، ولاحظت ان الحكمه في الاولى والثانيه او بعض حكم الامر الاول وحكم الامر الثاني هو الاولاد. الاولاد جعل الله هذه الشهوه العظيمه التي اذلت اعناق الرجال والنساء، شهوه النكاح، لبقاء النسل والذريه. لو كانت المساله ليست بقوه شهوه تتاجج في الرجال والنساء ما ولد حد عايز مسؤوليه وفتنه وبلاء، ما كنا مبسوطين وعايشين وخلاص. لكن جعل الله سبحانه وتعالى الاولاد قارين بهذه الشهوه التي لا تنفك عن مسلم ومسلم، لانه بقاء اناره هذا الكون، بقاء دوله الاسلام بذراريها بجنودها بكتائبها. هذا هو المقصد من درس اليوم يا اخواني، ان احنا نقف على حقيقه الابناء، نعرف الابناء دول ايه، ايه في القران وايه في السنه، عشان نعطيهم حقهم. ان لولدك عليك حقا، عشان نعطيهم وقت من اوقاتنا، لازم يكون في ساعه واثنين من يومك في الاولاد، مش تحصيل ارزاق، تعليم وتاديب وتربيه وقايه لهم من النار. نسال الله عز وجل ان يقينا وازواجنا واولادنا نار جهنم، وان يجعلنا من عباده الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا متقين اماما. رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.